الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حياكم الله جميعا، يا أهلا وسهلا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في هذا المجلس الخير والبركة، وأن يجعله من المجالس المقبولة عنده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له. عنوان هذا المجلس هو سبق المفردون. وسبق المفردون هذه جملة من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسير مع أصحابه في سفر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا، هذا أثناء الطريق، سيروا هذا جمدان جبل من الجبال موجودة بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن هذا الحديث ومن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا عنوان المجلس لنتحدث عن الذاكرين والذاكرات، لنتحدث عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع هو من أشرف الموضوعات التي يمكن أن يتحدث عنها الإنسان. موضوع الذكر من أعظم وأشرف وأهم وأزكى وأعلى الموضوعات التي يتحدث عنها الإنسان. والحديث عن قضية الذكر سأبدأ بها بالحديث عن أهميته ومكانته قبل فضله. مما تعلم به مكانة الذكر وأهمية الذكر في الإسلام هو كثرة النصوص الواردة فيه في الشريعة في الوحي، بحيث أنك إذا أردت أن تتتبع النصوص الواردة في الذكر وفضله ومكانته أو في نفس الذكر الموجود، ستجد أنك تقف أمام كم هائل من النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن القرآن نفسه يسمى إيش؟ ذكر، أليس كذلك؟ وهذا ذكر مبارك أنزلناه. يعني النصوص الواردة في فضل الذكر ومكانته وأهميته، سواء في فضل الذكر بشكل عام أو في فضل أذكار معينة، يعني مثلا في فضل سبحان الله أو الحمد لله أو في فضل التهليل أو في فضل مثلا سبحان الله وبحمده، ستجد أنك أمام نصوص كثيرة جدا جدا في الشريعة. وهذا بمجموعه يدل على أنك أمام عبادة استثنائية، أمام أمر عظيم، أمام قضية كبرى في الإسلام، وليست يعني قضية من القضايا ذات خلينا نقول الأهمية الأقل. هذا واحد مما يبرز لنا مكانة الذكر وأهميته. ما هو؟ كثرة النصوص الواردة فيه. الأمر الثاني هو الذي يثبت قيمة الذكر وأهمية الذكر في الإسلام، ما يتصل بالنصوص التي تدل على أن الذاكرين هم السابقون، على أن الذكر منزلة مختلفة، على أنه من بين التزاحم تمسك بالذكر، يعني النصوص التي تشير إلى أولوية الذكر لنقل. وهذه نصوص تدل على مكانته، يعني من بين الأعمال تجد نصوصا تشير إلى الذكر بعينه. ومنها مثلا الحديث الذي هو عنوان لهذه المحاضرة، أليس كذلك؟ سبق المفردون. فكأن المفردين اللي هم الذاكرين هم السابقون. لما نتكلم عن السابقين احنا نتحدث عن يعني أناس يصلون ولكنهم غير سابقين. فمن هم السابقون؟ من هم الذين لهم أولوية في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته؟ من؟ الذاكرون. جيد؟ هذا نص من النصوص التي تبين الأمر الثاني في بيان أهمية الذكر، اللي هو ما يتعلق بأولويته. من النصوص التي تدل على الأولوية كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. تاز مرني بأمر إيش؟ أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني من بين هذه الأمور التي تزاحمت عليك من العبادات والطاعات، أختار لك وأوصيك وأضع الأولوية للذكر. وهنا في هذا النص لا يفهم أنه مجرد الذكر، وإنما إيش يا عمار؟ لا، في هذا النص تحديدا الكثرة، الدوام، المداومة، لأنه إيش قال؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أنه الوصية هي بكثرة الذكر وليس بمجرد الذكر، وإنما بكثرة الذكر. طيب، إحنا الآن غير قضية الوصية، ما الذي نفهمه من هذه الوصية؟ إيش؟ ما الذي نفهمه في سياق الحديث الآن؟ أهمية الذكر ومكانته من أي جهة يا محمد؟ من جهة أنه جعله أولوية، جعله أولوية من بين مجموعة من الأمور المهمة. واضح؟ إذن الوجه الأول المثبت لأهمية الذكر ما هو؟ الأول، لا، الوجه الأول كثرة النصوص الواردة فيه. الوجه الثاني هو أن هناك نصوصا تدل على الأولوية وعلى الأهمية الواردة في الذكر بعينه، من بين الأعمال ومن بين الأقوال، من بين العبادات، ومن جملتها حديث سبق المفردون، ومنها كذلك حديث إيش؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن فيه إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. هذا الآن الجانب الثاني من الجوانب التي تبين قيمة الذكر ومكانة الذكر. الجانب الثالث الذي يبين قيمة الذكر ومكانة الذكر أن الله خصص ملائكة، أو خص ملائكة بأن تكون وظيفتهم تتبع مجالس الذكر. تخيل، ملائكة لله عملهم الأساسي هو تتبع مجالس الذكر. الآن لاحظ، احنا ما نتكلم عن مفردة فضل، نتكلم عن أهمية القيمة. تخيل، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سيارة يتبعون أو يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، لاحظ هكذا في البخاري، إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. ملائكة تتنادى فيما بينها أن هلموا إلى حاجتكم. ما هي حاجتهم؟ أن يأتون إلى قوم يذكرون الله. وهذا يؤيده الحديث الآخر المشهور اللي تعرفه: ما جلس قوم في ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا إلى آخره، وكتاب الله أعظم الذكر. طيب، إذن الوجه الثالث المثبت لقيمة الذكر في الإسلام أن هناك ملائكة وظيفتهم الأساسية هي تتبع مجالس الذكر، وهذا يدل على أمر عظيم وشرف كبير جدا جدا. الأمر الرابع أو الوجه الرابع الذي يثبت قيمة الذكر ومكانته هو أنه جعل مقصدا وغاية في أهم العبادات. يعني دائما تجد العبادات في الإسلام، طبعا مقصدا وغاية أو مرتبطا، دائما تجد الذكر مرتبط بمختلف أنواع العبادات. دائما تجد العبادات المختلفة تجد فيها أذكار، وأحيانا يبين أن المقصد من العبادة هو الذكر. الآن ما نتكلم عن العبادة اللي هي نفس الذكر، لا، عبادات المختلفة. مثال الصلاة، إيش وجه ارتباط الذكر بالصلاة حتى الآن كمقصد؟ إيش قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. كثير من المفسرين هنا يقولون: وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. فصارت غاية إقامة الصلاة ما هي؟ ذكر. طب هناك آية أخرى فيها ربط للذكر بالصلاة، إيش؟ أحسنت. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. اختلف المفسرون ما المراد بولذكر الله أكبر في هذه الآية. هل بعضهم قال ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، وبعضهم قال بل المقصود أنها مرتبطة بالصلاة من هذه الناحية. ما هي؟ قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه ثمرة من ثمرات الصلاة اللي هي إيش؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر أي ولما في الصلاة من ذكر الله أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي ثمرة أعلى وأعظم. هذا قول بعض المفسرين. لاحظ إنه حتى الصلاة صارت مرتبطة بقضية الذكر. وإذا نظرت إلى الحج، إحنا قلنا هذا العنوان إيش هو اللي إحنا فيه الآن؟ أن العبادات من مقاصدها تحقيق الذكر. ها؟ في الحديث المشهور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما، شوف لاحظ، إنما جعل الطواف بالبيت، طواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، ها إنما جعل رمي الجمار والطواف، أو إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، لماذا؟ لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وذلك في الآيات القرآنية المرتبطة بالحج نجد فيها كذلك ارتباط الذكر، أليس كذلك؟ فإذا قضيتم مناسككم فإيش؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لاحظ أن القضية ليست أنه فقط هناك فضل حسنات معينة، تعرفوا اللي هي الحديث مثلا غفرت له ذنوبه، هذا يكفي، يعني هذا يكفي، لكن ليست فقط كذلك، لا، وإنما حتى العبادات الشرعية الأساسية مرتبطة بقضية الذكر، مرتبطة بقضية الذكر. فالموضوع موضوع الذكر خطير جدا وعظيم جدا ومركزي في الإسلام، غاية في غاية الأهمية والمكانة والجلال. ومما يبين أهمية الذكر، وهذا الوجه الكم يا ريان؟ الخامس، أنه ضد الغفلة، والغفلة هي أعظم أو من أعظم المصائب والمشكلات التي يمكن أن يقع فيها الناس، فضدها هو أمر في غاية الأهمية الذي هو الذكر. الغفلة يعني الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويخرج الناس من غفلتهم وأهوائهم إلى أن يكونوا ذاكرين لله متبعين لشريعته. فمما يبين قيمة الذكر أنه ضد للغفلة، فالإنسان إما أن يكون ذاكرا وإما أن يكون غافلا، فجعل الذكر قسيما للغفل، إما أن تكون ذاكرا وإما أن تكون غافلا. ومما يبين قيمة الذكر ومكانة الذكر ومنزلته في الإسلام كذلك، الوجه السادس، أن الفرق بين الذاكر وتارك الذكر، أو أن الفرق بين الذاكر وغير الذاكر، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق بين الحياة والموت، فقال كما في الحديث الصحيح في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي رواية عند الإمام مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه. لاحظ، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، الفرق فرق هائل عظيم كبير، مسافات بين الذاكر وغيره. فهذا أيضاً وجه من الوجوه، وهذه ليست كل الوجوه، هذه فقط بعض الوجوه التي تبين قيمة الذكر ومكانته. ننتقل الآن إلى الموضوع الآخر اللي هو إيش؟ نقولنا قبل الكذا بنذكر، ننتقل الآن إلى فضل الذكر. فضل الذكر، أول فضل للذكر هو ما سبق ذكره، هو أنه من أعظم العبادات في الإسلام ومن مركزيات التعبد. أول فضل أنه من أعظم ما يتقرب إلى الله به. إيش الدليل؟ كل ما ذكر سابقا. طيب، لكن قبل ما نكمل تعداد الفضائل نسيت أمرا، في فضل الذكر عندنا فضل الذكر ينقسم إلى قسمين، فضائل عامة وفضائل إيش؟ فضائل خاصة. إيش معنى فضائل خاصة؟ فضائل خاصة أي متعلقة بأذكار بعينها، تاز؟ متعلقة بأذكار بعينها. فالذكر الخاص دائما إذا ورد فيه فضل خاص يكون فيه فضلان، اللي هو الفضل الخاص الوارد فيه وإيش كمان؟ فضل عام، لأنه من الذكر. يعني إذا قلت سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، ها، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا فضل. الفضل الثاني إنه إيش؟ أن ذكر لله، فيدخل في مجموع فضائل الذكر. طيب نرجع، فضل الذكر الآن في القسم الأول اللي هو العام، فضائل الذكر العامة اللي هي ليست مختصة بأذكار بعينها. الفضل الأول أنه من أعظم العبادات في الإسلام ومن مركزيات التعبد في الطريق إلى الله، والدليل ما ذكر في الأهمية من الوجوه 6 السابق. تاز؟ الفضل الثاني للذكر أنه سبب لذكر الله للعبد، وهذه من أعظم فضائل الذكر، وهو قول للمفسرين في قوله تعالى إيش؟ ذكر الله أكبر. وأصرح من ذلك قوله سبحانه وتعالى إيش؟ فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وفي الحديث الصحيح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى إيش؟ أحسنت، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا الآن فضل من فضائل الذكر العامة الإيش؟ فضل من فضائل الذكر العامة اللي هو إيش؟ ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى بجلاله وكبريائه وعظمته يذكر عبده إذا ذكره. نحتاج فضل أكثر من هذا؟ نحتاج فضل أكثر من هذا؟ ما نحتاج. أن يذكرك الله إذا ذكرته، ما تحتاج. وهذا كما يقال للإنسان، ماذا لو علمت أن أكبر ملك من ملوك الدنيا، خلينا من أكبر ملك، أن ذلك الإنسان المشهور الكبير الغني المسؤول الكذا، ها، نما إليه أنك محسن في كذا وكذا فأثنى عليك في مجلسه الذي فيه علية القوم. الناس الآن تبيع كرامتها وتبيع كذا عشان تصل إلى السمعة هذه، صح؟ طيب ماذا وأنت تسمع قوله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم؟ ماذا وأنت تسمع قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؟ ماذا وأنت تسمع الحديث الذي في صحيح مسلم أيضا أن معاوية رضي الله تعالى عنه خرج على قوم في المسجد يذكرون الله، فقال ما جمعكم؟ قالوا نذكر الله. قال الله ما جمعكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما جمعنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس في المسجد ونحن نذكر الله ونحمده أن هدانا للإسلام، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكم؟ قالوا نذكر الله ونحمده ونذكر نعمة الإسلام. فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أستحلفكم أو لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني أخبركم أن الله يباهي بكم الملائكة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أعظم فضائل الذكر أنه سبب لذكر الله للعبد. ولذلك نحن نؤمن أننا وإن كنا في الدنيا أن من الأسماء أسماء الناس من المؤمنين الصالحين في الدنيا قبل الآخرة تذكر في الملأ الأعلى، أسماء بأعيانها تتردد، الله سبحانه وتعالى يذكر فلانا وفلانا وفلانا في الملأ الأعلى لأنهم يذكرونه سبحانه وبحمده. وهذا حق وهو أمر عظيم، تجد أن الإنسان الذي يذكر يسير في هذه الدنيا وما هو عارف أن هناك مقامات عليا له عند الله سبحانه وتعالى، والناس قد لا يعرفون ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. طيب، شاهد أن الفضل الثاني من الفضائل العامة للذكر هو أنه سبب ليش؟ أنه سبب لذكر الله للعبد. الفضائل العامة الواردة في فضل الذكر كثيرة جدا، كثيرة. فمنها مثلا أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الذكر أمرا واضحا كثيرا وأثنى على الذاكرين، فقال أما في الأمر فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. وأما في الثناء فالآية التي في سورة الأحزاب أيضا، كلاهما في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم فيها إيش؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. في الحديث الآيات الواردة والأحاديث الواردة في فضل الذكر كثيرة. ننتقل إلى الفضائل الخاصة. الفضائل الخاصة أي في أذكار بأعيانها أيضا كثيرة جدا، وربما أكثر من الفضائل العامة بكثير. فمنها فضل الباقيات الصالحات. أولا فضائل خاصة، أول شيء من الفضائل الخاصة فضل الباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، على قول إنها هي هذه. إيش فضل هذه الكلمات الأربع؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من أعظم الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا يا محمد؟ الشمس تطلع على ماذا؟ تطلع على كل شيء ثمين في هذه الأرض، على كنوزها وما فيها إلى آخره، كل ما تطلع عليه الشمس. فهذه الكلمات الأربع أثمن منه وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل تلك الكنوز، من كل ما احتوته الأرض مما يقدره الناس ويثمنونه. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولذلك جاء في الحديث الآخر أنها أحب الكلام إلى الله. جيد؟ طيب، هذا الآن شيء من فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب، فضل لا إله إلا الله أيضا فضائل، منها مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وأيضا في الحديث الآخر في البخاري أيضا من قالها 100 مرة إيش؟ حطت عنه 100 خطيئة وكتبت له 100 حسنة وكانت له حرزة من الشيطان يوم وذلك حتى يمسي. ثم اسمع الفضل الأعجب إيش؟ ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. إلا أحد أو رجل عمل مثل عمله أو زاد عليه. هذا يؤيد الوجوه الأهمية لما قلنا السابقية الأولوية، إن شوف ما في أحد يأتي يوم القيامة بأفضل مما أتى به هذا الذي قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، إلا شخص أتى بمثل هذا العمل أو زاد عليه. وهذا فضل عظيم شريف جدا للا إله إلا الله من جهة، ولإيش؟ وللذكر نفسه من جهة أخرى، لأن لا إله إلا الله ذكر، فلك أن تقول من فضائل الذكر هذا الفضل الخاص، وبطبيعة الحال من فضائل لا إله إلا الله هذا الفضل الخاص الوارد فيها. طيب أيضا من الفضائل الخاصة سيد الاستغفار مثلا، ها هو من الذكر، هو من جملة الاستغفار وهو سيد الاستغفار. طب ما فضله؟ من قاله من النهار موقنا به فمات قبل أن يمسي إيش دخل الجنة، ومن قاله من الليل موقنا به فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، وهو ما هو؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب أيضا إيش في فضائل خاصة للذكر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله ما فضلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أيضا لعبد الله بن قيس، من هو عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري، قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الفضائل الخاصة لا إله إلا الله مع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هذه الثلاثة هي اللي ذكرناها سابقا صح؟ نقولنا فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفضل لا إله إلا الله، وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله. من يعرف ذكرا يجمع هذه الثلاثة مع بعض؟ في ذكر وارد في الثلاثة هذه مع بعض؟ أحسنت، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحسنتم، حتى هنا إجابة في شو اسمه هذا في البث صحيحة. من قال إذا تعار من الليل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إيش؟ ثم دعا استجيب له، أو إلى آخر الحديث. هذا فضل عظيم جدا في أنه مقدمة ومهيئ لقبول العمل ولقبول الدعاء. هذا فضل من فضائل الذكر، فضل خاص لذكر خاص. طيب هل وردت أيضا فضائل خاصة لأذكار خاصة غير كل هذا؟ نعم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده وردت فيها فضائل ترى عظيمة جدا. أول شيء أنها ذكر الملائكة، هذه سبحان الله وبحمده التي نقولها صباحا مساء، هذه ذكر الملائكة. إيش الدليل؟ الذين يحملون العرش ومن حوله ماذا يفعلون؟ سبحون بحمد ربهم. طيب قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن إيش؟ سبح بحمدك، مقدس لك. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله قال هكذا وصفه، قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده يسبحون بحمد ربهم. أحسنت، يرحمك الله. لاحظوا هذا فضل من فضائل سبحان الله وبحمده. فضل آخر من فضائل سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. طيب هذا الآن فضل من فضائل إيش؟ سبحان الله وبحمده. إيش في فضل آخر من الفضائل الخاصة في الذكر؟
في من قال احنا او الفراش الفراش لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو الرب
خير من خادم صح صح ما شاء الله تبارك الله هنا اجابات كثيره كذلك يعني فعلا ما راح نخلص من ما شاء الله تبارك الله صح كلمتان خفيفتان على اللسان اسمع 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 دقيقه هذا الحديث ما حنمشي كذا حنوقف عنده شويه حديث عظيم لكلمات يسيره كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن ما هي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم هذا كم فضل وارد فيه ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن طيب قريب من هذا الحديث حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض إلى طيب ما شاء الله صحيح لا إله إلا أنت سبحانك وتعالى الظالمين آية الكرسي إلى آخره من الأذكار إلى آخره من الفضائل التي لا يمكن أن تحصر في هذا المقام الضيق في مثل هذا المجلس فأنت الآن بعد هذا الفضائل ماذا يمكن أن تقول إلا أنه يا ربي لا تحرمنا يا رب لا تحرمنا بس وأن تؤمن أن المحروم من الذكر محروم مغبون خسر لأنه شيء غير مكلف وهو من أعظم ما يرفع الإنسان عند الله طيب الآن هذا الموضوع الكم في المجلس الموضوع الثاني الموضوع الأول ماذا كان الأدلة الكاشفة عن منزلة الذكر في الإسلام الموضوع الثاني ماذا كان؟ فضائل الذكر الموضوع الثالث الموضوع الثالث أحوال الذاكرين أحوال الذاكرين الذاكرون الله سبحانه وتعالى على أحوال منهم من يذكر الله بقلبه وبلسانه فيواطئ قلبه لسانه حين يذكر الله سبحانه وتعالى ومن الذاكرين من يذكر الله بلسانه دون قلبه هذا الآن أحوال الذاكرين باعتبار آخر من الذاكرين من يذكر الله قليلا ومنهم من يذكر الله كثير باعتبار آخر من الذاكرين من يهدى إلى أفضل الذكر وأفضل الأوقات لكل ذكر ومن الذاكرين من لا يتحرى هذه الأفضلية والأولوية وإنما يحرص على مطلق الذكر هذه الآن ثلاثة أحوال مختلفة بثلاثة اعتبارات مختلفة صح ولا لا؟ طيب كل تلك الفضائل حتى تصيبها وتحوزها وتحققها وتكون ممن يذكر عند رب العالمين وممن يحوز كل ما ذكر من الشرف فاحرص على أن تصيب أفضل الأحوال من كل قسم فمن القسم الأول أن تكون إيش؟ ذاكراً الله بقلبك ولسانك لا بلسانك وحده وأن تكون من إيش؟ ممن يذكر الله كثيرا لا ممن يذكره قليلا وأن تكون ممن يتحرى إصابة أفضل الذكر في الأوقات المناسبة له لا ممن لا يتحرى فإن الدين والوحي كما جاء فيه الحث على الذكر فقد جاء فيه التقييد لهذا الذكر بأحوال وأوقات وأماكن بحيث أن من يتحراها يصيب أفضل الدرجات والمنازل لأن وانتبهوا مما بعد لأن بعض الذاكرين قد يحوز درجات أعلى ممن يذكر الله أكثر منه أكثر منه، مع أن الذاكر مخلص ويواطئ القلب اللسان، ولكن قد يأتي آخر، نعم هو مخلص ويواطئ قلب اللسان، ولكن سبب تفضيله على الأول وإن كان الأول أكثر ذكرا منه أن الثاني أصاب ما ينبغي أن يصاب من الأوقات والأذكار المناسبة لها. وأهم دليل أن هذه المسألة ما هو؟ أحسنت، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى زوجاته وكانت قد جلست مجلسا طويلا تذكر الله، فقال لها ما يلي: لقد قلت بعدك ثلاث كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، عام. ما هي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن هل يمكن لنا أن نقول إن الذكر له فقه؟ نعم، من أصاب هذا الفقه ماذا؟ أصاب الدرجات العليا في الذكر. فليست القضية في كثرة الذكر فقط. نرجع مرة ثانية، أحوال الذاكرين القسم الأول: منهم من يذكر الله بقلبه ولسانه، ومنهم من لا يذكره إلا بلسانه فقط. فمن أراد الأجر والثواب والمنزلة العلية الواردة في الذكر فليكن ممن يذكره بالقلب واللسان لا باللسان فقط. واحد. اثنين، منهم من الذاكرين من يذكر الله كثيرا. كثيرا يعني إيش؟ يعني لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، يعني ما تأتي عليه مراحل فراغ طويلة كأن اللسان يبس من يعني إنه ما تحرك، ها؟ لا، وإنما دائما. وهذا مقصود في الشريعة، مقصود في الوحي، الحث على الكثرة في الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه في أي سورة؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا في أي سورة؟ الأحزاب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في أي سورة؟ الأحزاب، للتأمل. طيب، الآن هذه الحالة الثانية، الذكر الكثير، ومنهم من لا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كانت القلة هذه قلة يعني بالغة القلة، إنسان ما يذكر الله إلا قليلا، يعني قليلا جدا، بحيث أنه هذا حاله وهذا دأبه، أنه دائما لا يذكر الله إلا قليلا. هذه من أحوال المنافقين، علامات المنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يراؤون الناس إيش؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. صح؟ وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، ها؟ يرقب الشمس حتى إذا يعني لم يبقى لها الغروب إلا كذا، قام فنقر أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لاحظوا، جعل أصلا الصلاة ميدانا للذكر، يعني كأنه إنه هو ما فسح في الصلاة فسحة يذكر الله فيها، فصارت الذكر كما أسلفنا هو من أهم مقاصد الصلاة. نعم، نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم ذكرته بالمعنى لا باللفظ. الشاهد، هذا الحال الثاني ولا الثالث؟ ثاني. الحال الثالث، القسم الثالث من الأحوال الذاكرين، من يتحرى أن يصيب أفضل الأذكار ويتحرى الأزمنة والأمكنة المتصلة بالذكر، ها؟ ومنهم من لا يتحرى. طيب، ما السبيل إلى إصابة الحالة الثالث الجيدة هذه؟ كيف السبيل إليها؟ أهم سبيل إليها ما هو؟ العلم. أهم سبيل إليها العلم، وهذا من أهم الفروق بين العالم والجاهل، أن العالم لديه فرصة لتحقيق أفضل درجات العبادة، ما ليس للجاهل. شباب، هذه الآن ثمرة من أهم ثمرات هذا المجلس، يعني من أهم موضوعات المجلس هذا هو معرفة أحوال الذاكرين، وأن لا تكون غايتك مجرد أن تكون ذاكرا، وإنما أن تصيب أفضل الأحوال في الذكر. فلا تظنن أن ما سمعته قبل قليل من الفضائل الواسعة العجيبة العظيمة في الذكر أنها لكل ذاكر، لا تظنن أنها لكل ذاكر، وإنما هي لمن تحرى أن يكون من الذاكرين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تحري أن تكون من أفضل الذاكرين. جيد؟ طيب، بالنسبة للحالة الأولى اللي قلنا أنه إيش؟ من يذكر الله بقلبه ولسانه، لا بلسانه فقط. اسمعوا مني أيها الكرام وأيتها الكريمات، هذا الحال حال أن تذكر الله بقلبك ولسانك لا بلسانك فقط، من أعظم المقامات التي يحاربك الشيطان عليها. الشيطان ترى فقيه في الأحوال، لا تظن إنه الشيطان جاي واحد جاهل من بعيد، الشيطان واحد فقيه في الأحوال، عارف الأحوال التعبدية وعنده مرونة في مقدار ما يصرفك عن أحوال العبادة. فإذا رآك يا يوسف قابلا لأن تنصرف عن أساس الذكر أصلا، فإيش يعمل؟ يصرفك عنه. إذا كنت لا، أنت تجاوزت قضية أنك تكون غافلا وأنك بس ما تذكر إلا الدنيا ولاهي فيها، وإنما صرت من يحرص على الأذكار، حاول معك مرة مرتين ما في فائدة، 5 مرات 20 مرة ما في فائدة، 100 مرة 300 ما في فائدة، ماذا يفعل؟ يشغلك عن أن تصيب الأحوال العالية، حتى تصبح ممن يذكر الله بلسانه لا بقلبه. وإذا فتشت في أحوال المسلمين الذاكرين ستجد أن كثيرا منهم يذكر الله بلسانه لا بقلبه، ولو في بعض العبادات. لماذا؟ لأن هذا من ميادين الشياطين الأساسية. فتجد أنه بعد الصلاة، وبالمناسبة أذكار بعد الصلاة لها أهمية خاصة واستثنائية، ولتتذكروا جيدا، أذكار بعد الصلاة تحديدا من أعظم الأذكار التي يصرف عنها الإنسان بسبب الشيطان، أذكار بعد الصلاة. فإذا ما صرفك عنها، لذلك دائما بعد الصلاة يذكرك بالجوال، يذكرك كذا، فلان جاء راح، إيش الشغلة اللي إلا ما تنصرف بعد الصلاة عن الذكر. طيب لا، أنت تجاوزت فكرة أنك تنقطع، أنت مركز الآن تذكر، يلهيك في ذهنك كما يلهيك في الصلاة، لأنك أنت في الصلاة تصلي، لكن أنت تعرف كم نسبة المستحضرين أثناء الصلوات، كم نسبة السارحين بخيالهم، كذلك في الأذكار بعد الصلاة. ولذلك تجد كثيرا من الذاكرين بعد الصلاة يعيشون في حالة السرعة في الذكر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خلصت 33 بسم الله قمت، ولا كأنك قلت سبحان الله، ولا كأنك قلت الحمد لله، ولا كأنك قلت الله أكبر. فلذلك كما أن الشيطان يحارب المؤمن في أن يصده عن الذكر فيجعله ممن لا يذكر الله إلا قليلا، فهو يسعى كذلك لأن يجعله إذا ذكر لا يصيب أفضل الأحوال في الذكر، فلا يكون ممن يذكر الله بقلبه مع لسانه، وإنما ممن يكتفي بالذكر باللسان فقط. وفرق كبير عظيم واسع بين من يذكر الله بقلبه مع لسانه وبين من لا يذكر الله إلا بلسانه. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي ما المقصود أو ما الصورة العملية لقضية أن تذكر الله بقلبك؟ إيش معنى أن تذكر الله بقلبك؟ إيش اللي يدخل في هذه القضية يعني في الصورة العملية لما نقول أن تذكر الله بقلبك؟ إيش يعني؟ بسم الله. جميل، أولا استحضار المعنى، هذا الآن من أوضح ما يدخل تحت إيش؟ أيوة، من أهم ما يدخل تحت قضية أنك لما تقول تذكر الله، أن يواطئ قلبك لسانك على قضية الذكر، يعني إيش؟ إيش كيف يعني؟ أو إيش صورتها العملية؟ ليس المعنى، وإنما الصورة. من أهم ما يدخل في الصورة العملية هو إيش؟ استحضار المعنى. لا الآن أول شيء، إحنا أول شيء استحضار المعنى. استحضار المعنى يعني لما تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، تستحضر كل مفردة، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أن أستحضر المعنى، أتفكر في المعنى، هل معنى لا إله إلا الله نفس معنى سبحان الله؟ كل واحدة لها معنى. إذن أن أميز بين المعاني فأستحضر المعنى أثناء الذكر، هذا من أهم ما يدخل في حال مواطأة القلب اللسان أثناء الذكر. ممتاز. طيب إيش ممكن يستحضر أو يدخل كصورة عملية في قضية مواطأة القلب اللسان؟ إحنا قلنا استحضار المعنى أولا، واضح؟ جيد. أنا أقرأ أيضا إجابات هنا: الإخلاص، الإيمان بها، استحضار الأجر والثواب، استحضار عظمتها، استحضار عظمة الله، الغاية. واحد كاتب قشعري هنا، طيب السكينة، طيب ها، يا سلام. شوف، كل ما اتسعت المعاني التي تكون في القلب عند العبادة الواحدة فهذا أدعى لأن يكتب الإنسان من المقبولين، بل ومن السابقين في القبول ومن السابقين في الوصول. كلما إيش تسعت المعاني القلبية المتصلة بالعبادة الواحدة أثناء أداء العبادة، كان ذلك أدعى أن تكون من المقبولين الواصلين. أعطيكم مثالا. أول شيء خلينا في هذا المثال احنا نتكلم عنه. مثلا الآن في الذكر، يلا ركزوا معي، لأنه هذه خلاصة عملية، هذه الآن أنت تعملها بإذن الله تعالى. من يحافظ على هذه الخلاصة أرجو إن شاء الله أنه هو يكون حقا من أفضل الذاكرين الذين تتحقق فيهم فضائل الذكر المذكور، وهي عظيمة جدا كما أسلفنا. احنا قلنا مواطأة القلب اللسان كيف؟ يلا ما هي المعاني التي تدخل تحت قضية الاستحضار أو المواطأة؟ واحد، التفكر في معنى الذكر. ممتاز، واضح. اثنين، استحضار عظمة من تذكر، استحضار عظمة من تذكر. الآن هذا هو نفس التفكر في المعنى ولا شيء ثاني؟ شيء ثاني. وأنت تذكر الله تستحضر عظمته، فحين تقول سبحان الله سبحان الله، الآن شيء تتفكر في معنى سبحان الله، وشيء تتفكر في عظمة من تذكره بلسانك. أنت تذكر خالقك وخالق كل شيء، أنت تذكر الذي أنزل القرآن وخلق السماوات، ورب تذكر رب جبرائيل وميكائيل ورب موسى وعيسى إلى آخره، أنت تذكر الله. هذا الآن بحد ذاتها شيء من أعظم ما يجعلك مواطئا بقلبك لسانك ومن الواصلين السابقين. اثنين، هذه إيش؟ استحضار عظمة من تذكر. ثلاثة، استحضار ضعفك وعجزك واحتياجك الشديد إلى من تذكر، هذا استحضار ثالث، صح؟ فتراوح في الاستحضار ما بين استحضار عظمة الخالق وما بين إدراكك لنفسك تلك النفس الضعيفة الصغيرة المحتاجة. فأنت تقول لا إله إلا الله تستحضر عظمة الله، ثم تلتفت إلى نفسك، وهذه بالمناسبة ترى مجموعة في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. على طول ترجع تستحضر حالك، وتعرف فيها من قالها من النهار إيش؟ موقنا بها، خلقتني وأنا عبدك. لاحظ، تراوح ما بين الاستحضار أنت ربي وبعدين ما بين استحضار وأنا عبدك. وفيها كذلك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وكذلك من الأدعية الواردة في صحيح مسلم: أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعالي. لاحظوا، هي أصلا الأذكار فيها الجمع هذا ما بين استحضار عظمة من تذكر وما بين استحضار ضعف الذاكر واحتياجه وفقره وفاقته. هذه قضية مهمة جدا تعين الإنسان على أن يكون من أفضل الذاكرين ومن أفضل السابقين والمقبولين عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدخل أيضا في سعة المعاني في قضية الاستحضار غير ما ذكر هو استحضار تعدد المعاني والمتعلقات بالذكر الواحد. كيف؟ لما تقول الحمد لله، الله يحمد لماذا؟ واحد، يحمد لماذا؟ لنعمته عليك، تمام، يحمد لنعمه عليك، ويحمد لماذا؟ لصفات كماله. الآن هذه شيء وهذه شيء، صح؟ طيب، من يستحضر أثناء الحمد فقط النعمة، هل يكون كمن يستحضر أثناء الحمد جلال الله واستحقاقه الحمد لذلك مع النعمة؟ لا. لاحظ، هذا الآن غير التفكر في المعنى الواحد يا عزة، هذا فيه استحضار متعلق. لما نقول متعلقات يعني إيش؟ يعني ما يتعلق بالذكر. الذكر من جهة تعلق، من جهة معناه، ها، متعلق بأكثر من جهة، أكثر من معنى، أكثر من شيء. فالحمد تحمد الله وأنت تستحضر، لا ليس هذا واحد، لا تستحضر النعمة الآن، أنت تستحضر أنه يحمد لأنه رب العالمين، فيكون الحمد هنا اللي هو أنت تثني عليه لجلاله، الثناء، مثل قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إيش كمان؟ فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أنت تحمده لجلاله. لاحظ، شوف، الحمد لله، أنت الآن بعد الصلاة: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، مرة تتذكر النعم، مرة تتذكر أنه يستحق الثناء لجلاله وكماله سبحانه وتعالى. طيب، لما تقول سبحان الله فيها مرة معنى إيش؟ تنزيه، أنك تنزه الله عن النقص، تنزه الله عما يقول المشركون، تنزه الله عما يقول اليهود، تنزه الله عما يقول الملحدون، تنزه الله عما يقول إلى آخره، ها؟ هذه جهة. وجهة أخرى سبحان الله إيش؟ إيش الأولى؟ تنزيه. الثانية إيش؟ تعظيم. إيش المثال في القرآن على سبحان الله أتت في التنزيه وسبحان الله أتت في التعظيم؟ في التنزيه سبحانه وتعالى عما يشركون، ها؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذه الآن سبحان الله، أحسنتم، هذه سبحان الله في التنزيه. يلا، طيب إيش في سبحان الله مرتبطة بالتعظيم؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، جميل. وأيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى عبده ليلا، ليست للتنزيه، صح؟ هي ليس فيها مقولة مثلا للمشركين أو شيء بحيث أنه تنزه، لا، وإنما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، التعظيم. الآيات كثيرة عموما في سبحان للتنزيه أو سبحان للتعظيم. فصار يا أسيد لما تستحضر أثناء التسبيح تارة التنزيه وتارة التعظيم، فهذا سر من أسرار التعبد والقرب من الله. ها؟ طيب، لا إله إلا الله أيضا فيها أكثر من شيء ممكن، ولا هي شيء واحد لا إله إلا الله؟ ها؟ لا إله إلا الله تارة تستحضر فيها معنى النفي، صح؟ لا إله إلا الله هذه قد تستحضر أنه مين في يدعي أنه ينازع الله في الملك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأنت تستحضر أنك تنفي، ها، تنفي من قلبك كل شيء يعبد من دون الله، لا إله إلا الله، تستحضر النفي، ها؟ إيش في شيء يعبد من دون الله؟ يعبد من دون الله مو بس بالسجود والركوع، حتى لو عبد من دون الله بالتعظيم والطاعة المطلقة في الحلال والحرام والتشريع، لا 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 إله إلا الله، ما في لا إله إلا الله، أصنام لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله، هذا الآن شيء يستحضر، صح؟ طيب وقد يستحضر معنى إيش؟ معنى الإثبات، وتستحضر معنى الألوهية، إيش يدخل تحت إله؟ لا إله إلا الله، وكأن حتى مثلا تجدها مرتبطة بأسماء حسنة في القرآن، مثلا الله لا إله إلا هو حي القيوم، مثلا وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لاحظ تقولها وهي متعلقة أو قلبك متهيئ للإثبات، فكأنك تقول، وهي فيها نفي بلا شك، تتكلم عما يترجح في القلب أثناء الاستحضار، وتجمع بين الأمرين أصلا، يعني مو إما هذه أو هذه، لا إله إلا الله، وما بعد إلا الله إيش؟ يأتي في بالك الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الله الخالق العلي العظيم كذا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، قد يقع في قلبك الأمر الذي تريد بلوغه أنت وأنت تذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، صح؟ يعني مثلا عندك قضية تريد تحقيقها وفيها عقبات كثيرة ومشاكل وصعوبات ومتأخرة وحالة نفسك حالة وما أنت عارف توصل، ها؟ فأنت الآن إيش مستحضر وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ مستحضر ضعفك وعجزك، مستحضر هذه القضية بعينها، صح؟ فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولسان حالك إيش؟ يا ربي بلغني، يا رب، يا ربي ماني قادر، يا ربي أنا ما لا أستطيع، يا ربي بلغنيها، صح؟ فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقلبك منصرف في الاستحضار إلى حاجة معينة مع استحضار عجزك عنها واستحضار قدرة الله على تبليغك إياها، فصارت ثلاثة أشياء: استحضار الحاجة، واستحضار عجزك عن الوصول إليها، واستحضار قدرة الله أنه هو المبلغ إليها. واضح؟ شايف الآن إحنا أمام عالم من التفكر، صح؟ ولسنا أمام فقط المعنى المباشر لللفظ، هذا فضلاً عن من إيش؟ فضلاً عن من لا يفكر في المعنى المباشر أصلاً، فضلاً عن من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب واحد يفكر بس في المعنى المباشر، لا حول ولا قوة إلا بالله، زي ما هي واضحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد لا يفكر لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إيش في شيء ممكن يقع في ذهنك أثناء لا حول ولا قوة إلا بالله غير الحاجة المعينة التي تريد مثلا أو تطلب؟ مطلق الضعف واحتياجك إلى الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن حاجة معينة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وانت ما انت مستحضر حاجة معينة انت عاجز عنها، وانه مستحضر حالة الضعف العامة كلها، ها، او حالة الضعف العامة التي انت عليها واللي عليها الناس اصلا، من جهة كونك انسانا ضعيفا محتاجا الى الله، ومن جهة كون الله هو القادر على كل شيء، هذا ايضا الى اخر ذلك من الاذكار. ولذلك أنا دائما أحب أن أسمي هذا الاستحضار أنه هو الطريق، من أهم الطرق الموصلة إلى جنة الدنيا، نسمع جنة الدنيا وأنه لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم وكذا. هذه جنة الدنيا لها بوابات، لها أبواب ليس بابا واحدا. جنة الدنيا هذه جمالها وسعادتها وطمأنينتها وسكينتها، وأن تعيش فيها الأحوال القلبية الواسع، وأن تعيش فيها مع الله حقا، وأن تعيش وأن تعيش. جنة الدنيا هذه لها أبواب، واحدة من أعظم هذه الأبواب وأوسعها وأشرفها هو هذا الباب الذي نتحدث عنه، وهو سعة المعاني التي تقوم بالقلب أثناء العبادة الواحدة والذكر الواحد، وأن لا يكتفى بدلالة المعنى من حيث ألفاظه المباشرة، وإنما من حيث ما يتعلق بالذكر من أمور أخرى. فالتسبيح تارة للتنزيه وتارة للتعظيم، والحمد تارة لمطلق الثناء وتارة لاستحضار النعمة، واستحضار النعمة في الحمد تارة باستحضار النعم الخاصة وتارة باستحضار النعم العامة، تارة باستحضار النعم الدنيوية وتارة باستحضار النعم الدينية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى آخر. تمام؟ هكذا نكون قد مررنا على ما يلي في هذا المجلس. أولا، مررنا على منزلة الذكر وقيمته في الإسلام، وذكرنا ما يدل على قيمة الذكر في الإسلام من كم وجه؟ ستة أوجه. ثم انتقلنا إلى الحديث عن فضائل الذكر، وقسمت فضائل الذكر إلى كم قسم؟ إلى قسمين: فضائل عامة في فضل الذكر عامة، وفضائل خاصة في أذكار بأعيانها. ها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الموضوع الأخير الذي هو إيش؟ أحوال الذاكرين، وذكرت ثلاثة أقسام لقضية أحوال الذاكرين. القسم الأول أحوالهم من حيث مواطأة القلب باللسان، القسم الثاني أحوالهم من حيث الكثرة والقلة، القسم الثالث أحوالهم من حيث تحري أفضل الأذكار لأفضل الأوقات والأزمنة والأمكنة. هذه ثلاثة اعتبارات. ثم فصلنا في الأول اللي هو بمواطأة القلب باللسان بعنوان آخر وهو مهم جدا، وهو ما معنى أو ما الذي يدخل تحت مواطأة القلب باللسان. فذكرنا أن ما يدخل تحت مواطأة القلب باللسان أمور: أولا إيش؟ استحضار معنى الذكر، معنى الذكر في ذاته. اثنين، استحضار عظمة من يذكر. ثلاثة، استحضار ضعف الذاكر. أربعة، استحضار تعدد المعاني وسعتها المتعلقة بالذكر الواحد، وهي ما ختم به الحديث في هذا المجلس. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ربنا صبحا ومساء ليلا ونهارا. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راغبين راهبين طائعين مخبتين. ربنا تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. اللهم إنا نسألك ألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من المقبولين، واغفر لنا ذنوبنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كله وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك أن تلطف بهذه الأمة وأن تفرج همها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن تنفس كربة المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تفك أسر المأسورين من المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ختاما أيها الكرام، نحن الآن في بداية العشر، عشر ذي الحجة، والسبب في اختيار هذا العنوان وهذا المجلس هو أننا في العشر، لأن هذه العشر من مواطن الذكر، هذه العشر من مواطن الذكر. ومما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كثير من المفسرين يذهبون إلى أن الأيام المعلومات التي قال الله فيها ليذكروا اسم الله في أيام معلومات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات هي هذه العشر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي فيه أن هذه الأيام أفضل أيام، وفيها فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي موطن، هذه الأيام موطن الذكر، على أنها أيضا من أهم ما يدخل تحت اسم العمل الصالح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أو من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلذلك هذه العشر المعظمة الحث فيها على العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ من أولى وأهم وأحرى ما يدخل فيه أو وأجدر ما يدخل فيه هو الذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك في التطبيق العملي العلماء المسلمين أولى أئمتهم من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يجعلون هذه العشر من أكثر الأيام التي يذكرون الله سبحانه وتعالى فيها. ولذلك كان الصحابة يكبرون في هذه الأيام العشر، ثم بعد ذلك إذا جاء يوم عرفة فهو ميدان أكبر للذكر، وكذلك يوم النحر، وكذلك بعد ذلك أيام التشريق وإن كانت ليست داخلة في العشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.